إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ: مرتبة الإحسان وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. هنا يتكلم عن مراتب الدين. قلنا المرتبة الأولى هي الإسلام، والمرتبة الثانية هي الإيمان، وهذه هي المرتبة الثالثة وهي الإحسان. هذه مراتب الدين التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فبين له تعريف الإسلام على أنه الأركان الظاهرة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. هذا هو الإسلام، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعرف له الإيمان بأنه الأعمال الباطنة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم بين المرتبة الثالثة وهي تحسين الظاهر والباطن، تحسين الظاهر والباطن، وهي الإحسان. والإحسان ذكر في كتاب الله عز وجل مقرونا بالعمل الصالح، مقرونا بالتقوى، مقرونا بالإسلام، بالجهاد، كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه وتعالى: ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرف الإحسان في حديث جبريل عليه السلام فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأن العبد يرى ربه، فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل إلى هذه المرتبة فإن الله يراك، فإن لم تكن تراه فهو يراك. من أجل ذلك قال أهل العلم أن هذا الحديث فيه مرتبتين من مراتب الإيمان والفضل والإحسان. المرتبة الأولى وهي أعلاها أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا الذي يسميه العلماء مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد بمقتضى مشاهدة الله عز وجل له، مشاهدة العبد لله عز وجل. فالعبد إذا جاء وخلى بنفسه وعلم أن الله عز وجل، أو عمل هذا العمل والله عز وجل يراه، فإذا كان هذا العمل قبيح فهو اجتراء على الله عظيم. الإنسان إذا خلى بمحارم الله ويعلم أن الله تعالى يراه ثم يفعله، فهو بين أمرين: الأمر الأول أن يعلم أن الله يراه، فإذا فعل هذا العمل كان هذا اجتراء على الله عز وجل. أما إذا كان يظن أن الله تعالى لا يراه فهذا كفر، فهذا كفر. فالعبد بين مرتبتين، أن يكون وهو يعمل عمل يرى الله عز وجل أمام عينيه، فإذا لم يصل إلى هذه المرتبة فليعلم أن الله تعالى يراه، وهذه هي التي يسمونها مقام الإخلاص لله عز وجل. ما من عمل يعمله العبد ويستحضر مشاهدة الله تعالى له إلا ويكف عن محارم الله عز وجل خشية له سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى رقيب على العباد، يعلم ما يسرون وما يعلنون، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا آمن العبد أن الله تعالى مطلع عليه، عالم بأحواله، سامع بأقواله، يرى مكانه، فإن هذا يورث العبد تقوى وخشية لله عز وجل، فلا يخلو بمحارم الله عز وجل إلا وهو يرى الله عز وجل أمامه، وهذا أعلى المقامات، أو أن يتيقن أن الله تعالى مطلع عليه يراه. ولذلك قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، وما ولا ما تخفيه عنه يغيب. فالله تبارك وتعالى مطلع على العبد، يعلم ما يسر وما يعلن، كما قال تعالى: يعلم سركم ونجواكم. والله تعالى يقول: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله تبارك وتعالى قريب من العبد، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هذا قالوا عرق متصل بالقلب، وهذا يعتبر نفس الإنسان، فالله تعالى أقرب إليك من هذا الحبل، من هذا العرق الذي هو نفسك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، يكتبون الحسنات والسيئات. وعلم الله عز وجل بالعبد لا يحتاج إلى هذين الملكين، لكن الله تعالى وضعهما ليكون حجة على هذا العبد، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد هذا مكتوب، فإن أنكر حتى المكتوب ختمت على جوارحه، ختم على لسانه، وتكلمت الجوارح، فتكلمت الأيدي، تكلمت الأرجل، تكلمت الفروج، وتكلمت العينين، وهكذا، كما في قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله تبارك وتعالى لا يغيب عن العبد شيئا، فهو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ما ذكرني، إذا ما ذكرني، فإن ذكرني في نفسه لا يعلم الذي بجواره هل هو ذكر الله أم لا، الله يعلم. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته في الحرب، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها أو يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه. طيب يا جماعة، الله تعالى يقول: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ما معنى هذا الكلام؟ هل الله تعالى يكون سمع الإنسان وبصر الإنسان؟ هذا إشكال، هذا إشكال. الإشكال الثاني يقول: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. تعرفين التردد عند الخلق عند العباد؟ التردد ألا يترجح لك أمر من أمرين، أيهما أفضل وأيهما أحسن. أنت تتردد أتزوج هذه المرأة ولا لا، تتردد أدخل المعهد ولا لا، تتردد أسافر هذا السفر ولا لا. هذا التردد ناتج عن إيه يا جماعة؟ عن عدم علمنا بالغيب، وعن عدم علمنا أين المصلحة، أين الخير، أين الشر. فإن العبد لا يعلم أين الخير ولا أين الشر. من أجل ذلك إذا تردد يكون هذا هو المعنى، أن يتردد بين أمرين لا يترجح أحدهما على الآخر. طيب هل هذا يكون في حق الله بهذا المعنى؟ الجواب لا، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، وما كان لو لم يكن كيف يكون، وهكذا. فالله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء، فكيف يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي يعني عن قبض عبدي، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت، ما من أحد إلا ويكره الموت، وأنا أكره مساءته. والله عز وجل يكره مساءة عبده المؤمن لأنه يحبه، ولا بد له منه في بعض الروايات، ولا بد له منه يعني لا بد له من الموت، هذه سنة كونية، إن الإنسان لا بد أن يموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. طيب عايزين بحث صغير في معنى هذا الحديث، ما معنى التردد بالنسبة لله عز وجل؟ احنا عرفنا التردد بالنسبة لنا، ها؟ تردد بين أمرين لم يترجح أحدهما على الآخر، صح كده؟ طب هذا الكلام ينتفي إذا كان منسوب إلى الله عز وجل؟ فما هو المعنى؟ قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. وما هي الزيادة؟ قالوا: النظر إلى وجه الله الكريم. طيب هذه الجنة وقد جازاهم الله تعالى بها لأعمالهم الصالحة، فلماذا كانت هذه الزيادة؟ قالوا: لما كان هؤلاء يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه سبحانه وتعالى بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. وجه الله تعالى محجوب عن الكفار، لا يرى الكفار ربهم سبحانه وتعالى، لا يراه إلا المؤمن. وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ها؟ والجزاء من جنس العمل. فهذا كان يعبد الله كأنه يراه، كأن الله تعالى أمام عينيه، أو أقلهم درجة الذي يعبد الله ويعلم أنه مطلع عليه في كل صغيرة وكبيرة، ومن ثم كان هذا جزاؤه. هذا الوجه المبارك، وجه ربنا تبارك وتعالى الذي حجب عن جميع الخلق إلا أهل الإيمان، يكشف له وينظر إليه، يكشف له وينظر إليه سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الإحسان. يقول فصل: ست مسائل تتعلق بمباحث الدين، وهذا المبحث مبحث هام جدا. المبحث الأول: كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المبحث الثاني: تفاضل أهل الإيمان فيه. المبحث الثالث: أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله. الرابع: أنه لا يخلد في النار. والخامس: أنه في العقاب وعدمه تحت مشيئة الله. والسادس: أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر، سواء من كفر أو دونه من أي ذنب كان. يعني هذا الكلام يا جماعة؟ نعم، دي مش أفكار، ده عقائد. هذه العقائد أولها أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الأدلة على ذلك موجودة ولا لا؟ موجودة. تفاضل أهل الإيمان فيه، يعني هذا بخلاف من يقول أن التفاضل يكون في الأعمال فقط، هذا يصلي السنن وهذا لا يصلي، هذا يتصدق نفلة وهذا لا يتصدق، هذا هو التفاضل عندهم. لا، ده التفاضل في الإيمان نفسه كمان. يقولون أن الناس كلهم في الإيمان سواسية، إنما التفاضل يكون في الأعمال، هذا خطأ، إنما الزيادة تكون في الإيمان. والثالثة: أن فاسق أهل الملة، يعني العاصي والمسرف على نفسه من المسلمين، بسموه الفاسق الملي، يعني من ملة المسلمين لكنه أسرف على نفسه بالمعاصي، هذا لا يكفر إلا إذا ارتكب شركا أو كفرا أكبر، أو ارتكب ذنبا من الذنوب المعلوم من الدين بالضرورة أنه حرام ثم قال هذا حلال، كرجل زنى فقلنا له زنيت والزنا حرام، قال لا الزنا ليس بحرام، قتلت قال القتل ليس حرام، شربت الخمر يقول شرب الخمر ليس حرام. فهذا هو المقصود من الفاسق الملي، هذا لا يخلد في النار ولا يخرج من ملة الإسلام إلا بهذه الأمور: أن يكفر بذنب كالشرك والكفر الأكبر، أو أن يستحل ذنبا علم من الدين حرمته بالضرورة. الرابعة: أن هذا الفاسق الملي لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، إنما يعذب في النار إذا شاء الله عز وجل له ذلك، ثم يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. وهذا الذي تنكره الخوارج والمعتزلة. والخامس: أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة، بمعنى لو أن إنسان سرق أو ذنب، هذا ارتكب ذنبا يستحق عليه العقوبة، صحيح ولا خطأ؟ صحيح، يستحق العقوبة على ذلك. هل لا يجوز أن يغفر الله له ويعافيه من النار، ولا لا يجوز لله ذلك؟ يجوز. الله عز وجل إذا أذنب العبد فهو مستحق للعقاب، لكن هذا المستحق للعقاب، الله عز وجل من رحمته وسعة رحمته ممكن أن يعفو عنه دون أن يدخل النار، ولا لابد أن يدخل النار؟ هو تحت مشيئة الله. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء قال لهن تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن، ولا تأتين ببهتان تفترينه من بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف، فمن أتى من ذلك بشيء فعوقب، أي يعني أقيم عليه الحد في الدنيا، فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن ممكن الإنسان يأتي المعصية التي يستحق عليها العقاب، لكن الله عز وجل يغفر له ويرحمه بأي عمل عمله يرحمه الله تعالى به. كمثال هذا الرجل الذي بعثه الله تبارك وتعالى ولم يعمل خيرا قط، ما كان يفعل خيرا قط، سأله ربه سبحانه وتعالى يقول ما عملت خيرا قط إلا أنني كنت أرسل صبياني، كان رجل تاجر ويرسل عماله إلى الناس، فأقول لهم تجاوزوا عن المعسر وأنذروا الموسر، يعني التاجر اللي معاه ادوله مهلة، والتاجر الذي ليس عنده مال اعفو عنه، هذا ما عمل خيرا. فيقول الله عز وجل أنا أكرم منك، أدخل الجنة. فهذا دليل على أن العبد حتى المستحق للعقوبة شرعا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهل يستطيع أحد أن يمنع رحمة الله تعالى عن أحد؟ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. السادسة أن التوبة في حق كل فرض مقبولة ما لم يغرغر، سواء من كفر أو دونه من أي ذنب كان. عشان كده يا جماعة لا يحكم لأحد بالجنة والنار حتى ولو كان أكفر الكافرين في الدنيا. يعني رجل يصد عن سبيل الله ويأتي المعاصي، غاب عنك سنة ثم سمعت أنه مات، ما أدراك لعله تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، لأن التوبة مقبولة في حق كل فرد. يعني يحضرني في هذا المقام أن الحجاج بن يوسف الثقفي، وأنتم تعلمون كان ظالما وقتل من الصحابة والتابعين ما قتل، لكنه لما حضرته المنية قال كلمة، قال اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل. واحد من السلف يقول هذه أرجى كلمة قالها الحجاج، رب اغفر لي فإنهم يزعمون ألا تفعل. فلعله تاب، لكن هذه التوبة لها شروط. من شروط قبول التوبة أن تكون قبل الغرغرة أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. نعم، حينما تصل الروح إلى الحلقوم خلاص، فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم خلاص انتهى، هذا لا تقبل توبته. إنما التوبة للذين يعملون السوء ولا السيئات، يعملون السوء، يعملون السيئات السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة للذين يعملون السوء السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، في هذه الحالة لا تقبل توبته. أما طالما أنه حي يرزق لم يغرغر ولم تطلع الشمس من مغربها، يعني إذا كان آخر يوم القيامة، فإن العبد لا تقبل التوبة في هذا الحال. طيب، يقول في المسألة الأولى: الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص. يقول: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. الإيمان يزيد وينقص، ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى: والذين آمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول: وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل عليه على أن الإيمان يزيد. رأيت الناس، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: رأيت الناس وعليهم قمص، يعني في المنام، منها ما يبلغ الثدي يعني السدي، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني الإيمان. طيب يا جماعة، كل هذه الأحاديث تدل على شيء واحد، وهو أن الإيمان يزيد، هذا صريح مش كده؟ طيب أين النقصان؟ احنا قلنا يزيد وينقص، أين النقصان؟ أحسنت، هذا من مفهوم المخالفة، هذا من مفهوم المخالفة. هناك زيادة وزيادة يطرأ عليها نقص، لكن هناك حديث يعني يفهم منه هذا المعنى، يعني أكثر حديث يفهم منه هذا المعنى هذا الحديث، وهو عن حنظلة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، قال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: مه. فحدثته فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. هذا حديث مفهومه أن الإيمان يزيد وينقص، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر. إذن الإنسان عند الذكر وعند الطاعة يكون قلبه وروحه أصفى من غير إيه؟ من غير هذه اللحظات. يعني الرجل يذهب إلى الحج، يأتي من الحج نفسه صافية، صحيح؟ ثم هذا الإيمان الذي اكتسبه من هذه الطاعة المباركة يبدأ في النقصان شيئا فشيئا فشيئا. وكذلك الرجل يكون صائما، يكون في أصفى حالاته ونفسه في أحسن حالاتها وإيمانه في أقوى حالاته، ثم إذا قضى الصيام وأفطر وبدأ يعني يعايش الناس في المتاجر وملاعبة النساء والأطفال قل هذا الإيمان. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. يعني رجل يا جماعة يذكر الله إيمانه يزيد ولا لا يزيد؟ يزيد. إذا فطر عن الذكر ينقص. طب إذا فعل معاصي ينقص أكثر وأكثر ولا لا؟ إذا كان بقلة الذكر فقط، والذكر يعني فيه ما هو مستحب، لكن إذا قل قل الإيمان، فما بالكم بالمعاصي؟ المعاصي تنقص الإيمان إلى أن تأتي معاصي تزيل الإيمان بالكلية، لأن الشرك والكفر هذا أيضا من المعاصي، صحيح؟ وما عصي الله تبارك وتعالى بذنب أعظم من الشرك. طيب، تفاضل أهل الإيمان مسألة ثانية، وأهله فيه على تفاضلي، هل أنت كالأملاك أو كالرسلي؟ وأهل الإيمان في تفاضل، هناك من إيمانه زائد وهناك من إيمانه ناقص وهناك من إيمانه يزيد على غيره. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ يعني بمعنى إيه؟ لا يفهم من ذلك أن الرسل أيضا على درجة واحدة من الإيمان، وإلا ما كان لمسألة التفاضل معنى. هو في رسل أفضل من رسل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس في الإيمان متفاوتون متفاضلون حتى الأنبياء، ولذلك قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفضيل على أساس الأشكال والألوان لا يمكن، إنما على أساس الدين والإيمان. ولذلك نستطيع أن نقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى الرسل إيمانا، أتقاهم لله وأخشاهم له. هذا التفاضل وقع بين الرسل، فما بالكم بين أتباع الرسل؟ والله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم. هل هؤلاء ممكن أن يتساووا؟ على قول من يقول الظالم لنفسه هذا المؤمن العاصي، المؤمن العاصي، والمقتصد الذي يقف عند الواجبات والمحرمات ولا يتنفل، كهذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام: ما علي من صلاة؟ قال: عليك كذا إلا أن تتصدق. ما علي من زكاة؟ ما علي من صيام؟ قال: كذا إلا أن تتصدق. فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا هو المقتصد. السائق الخيرات هذا الذي يعني يأتي الطاعات والواجبات ويبتعد عن المحرمات ويفعل من النوافل ما يفعل. طيب، أليس هذا تفاضل؟ تفاضل من أين؟ في أي شيء؟ في الإيمان. التفاضل يكون في الإيمان، هذا إيمانه، أعماله أوصلته إلى درجة من الإيمان أعلى الدرجات، وهو السابق بالخيرات، ثم يليه المقتصد، ثم يليه الظالم لنفسه. ولذلك العلماء المفسرين يقولون أن السابق بالخيرات هذا الذي يصلي الصلوات في أوقاتها، والمقتصد الذي يصلي الصلاة في أثناء الوقت، والظالم لنفسه الذي يصلي عند اصفرار الشمس. وبعضهم يقول المقتصد الذي يخرج زكاة ماله فقط، والسابق بالخيرات هو الذي يتصدق فوق زكاة ماله، والظالم لنفسه هذا المضيع للزكاة، هذا المضيع للزكاة. بعض العلماء يقولون لا، هذا الترتيب كالآتي: الظالم لنفسه هذا هو الكافر، والمقتصد هذه درجة أهل اليمين، والسابق بالخيرات هؤلاء هم الايه؟ السابقون. طيب، لو أننا رجحنا القول الأول يكون الناس متفاضلون بإيه يا جماعة؟ بالإيمان. هذا دليل ولا مش دليل؟ هذا دليل. دليل آخر، قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. يبقى الناس هنا متفاضلون ولا لا؟ الناس هنا متفاضلون. طيب، قال الله تبارك وتعالى: في شيء يعني هذا في إيمانياته مقتصد، يفعل الواجبات ويبتعد عن المحرمات فقط لا يتنفل، هذا مقتصد. أما السابق بالخيرات فهو الذي يفعل الواجبات وينتهي عن المنهيات والمحرمات ثم يتنفل بما شاء الله له. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يبقى هنا قسم الناس الأبرار في نعيم على أرائك ينظرون. وبعد كده اتكلم عن المقربين ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. المقربون يشربون من عين مخصوص، لما الذين أقل منهم يخلط لهم. فهذا دليل عليه الناس متفاوتون ولا لا، متفاضيون ولا لا. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هنا أيضا بيّن التفاضل، إن هناك جناتهم منين؟ من ذهب، وآخرون من فضة. فهذا تفاضل ولا مش تفاضل؟ هذا تفاضل. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الذي ذكرنا: بما أولته يا رسول الله؟ رأيت الناس وعليهم قمص، واحد عليه قميص لحد هنا، واحد عليه قميص لحد هنا، ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص، عليه قميص يجره. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. إذن في تفاضل ولا لا؟ هذا كله فيه تفاضل. قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الآية بتتكلم عن إيه؟ عن صفات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صحيح؟ أولئك هم المؤمنون حقا، أي حق الإيمان. طيب، الذي يقصر في هذه كافر؟ الذي يقصر في المسائل والصفات التي مضت في هذه، في سياق هذه الآيات، هل يكون كافر؟ إنما يكون إيمانه أقل. ولذلك الذي يأتي بهذه الأشياء التي قال الله تعالى عنها: أولئك هم المؤمنون حقا، أي حق الإيمان، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والناس فيه متفاوتون. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال يا جماعة؟ سؤال الرافضة. يقولون ينقضون مذهب أهل السنة والجماعة باستخدامهم لأسماء الله الحسنى وصفاته، وخصوصا صفة الأصابع، واعتراضهم هو أن هذه الصفة فيها تجسيم، ولأن الأصابع جريحة، أي صفة جريحة، وذلك من خلال رواية: إن قلوب العباد تتقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. احنا قلنا يا جماعة: من أعلم بنفسه، الله سبحانه وتعالى ولا نحن أعلم به؟ هو أعلم به، نسب إلى نفسه الأصابع ولا لا؟ ها؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والحبر الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إننا نجد عندنا أن الله تعالى يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك من ذلك تصديقا لقول هذا الراوي. من الذي وصف نفسه بهذا؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف نقول ليس له أصابع؟ نحن نقول له أصابع، لأنه الذي وصف نفسه بذلك وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قولهم هذا تجسيم، يقول هذا المشبهة، لأنهم شبهوا، قالوا طالما له أصابع ولا بد أن يكون كالإنسان، فهم شبهوا ليصلوا بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى التعطيل، فيكونوا قد وقعوا في أمرين: التشبيه ثم التعطيل. هو يقول: فإن هذه الصفة فيها تجسيم. مين اللي قال إن فيها تجسيم؟ أنتوا اللي بتقولوا، إحنا بنقولش إنها تجسيم، إحنا بنقول أن لله أصابع كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، بس هذا المشكلة. ولأن الأصابع جريحة، أي صفة جريحة، وذلك من خلال رواية: إن قلوب العباد. مسألة الجريحة ولا مش الجريحة يا جماعة؟ أولا لم يرد في القرآن ولا في السنة ولا أقوال الصحابة عن بعض صفات الله سبحانه وتعالى أنها جوارح، ولم يأتي النفي بأنها جوارح، ولذلك نحن نسكت، نقول أثبت الله لنفسه الأصابع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأثبت لله عز وجل الأصابع ولا لا؟ خلاص نثبت ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا تعلمنا إن من أصول توحيد الأسماء والصفات أن نثبت ما أثبته الله لنفسه. الأمر الثاني أنه ليس هناك مما وصف الله تعالى به نفسه تشبيه ولا تمثيل، وإلا ما كانش وصف نفسه بالسمع والبصر. طب ما الإنسان ليه سمع وبصر؟ فالمعنى أن يثبت لنفسه السمع والبصر أن يكون شبه نفسه بالمخلوق؟ لا، إنما أثبت لنفسه السمع والبصر ثم قال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، يعني لو كان هذا الشيء له سمع وبصر فهو ليس كذلك، يعني بصره وسمعه ليس كذلك. خلاص يا جماعة؟ فليس هناك أي إشكالية في كلام أهل السنة من أن الأصابع صفة لله سبحانه وتعالى. صفة ذاتية ولا فعلية؟ ها؟ ذاتية، بارك الله فيه. أي سؤال يا جماعة؟ السلام عليكم.